اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وبالجملة ليس المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الأحكام بمضرة، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة إلى آخر العبارة. هذا الكلام من المصنف إجمال لما تقدم في الجوابين الأول والثاني. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف أجاب عن هذا الوجه الأول من الوجوه العقلية الدالة على حجية مطلق الظن، أجاب عن هذا الوجه الأول تارة بالإحاظ العقوبة وأخرى بالإحاظ المفسدة. بالإحاظ المفسدة ذكر أجوبة ثلاثة. المصنف الآن في قوله وبالجملة يريد أن يجمل ما تقدم في الجواب الأول والثاني، الجواب الأول والثاني، ويضيف بعض الشيء، مو فقط هذا إجمال وإنما به شيء من الإضافة. وحاصل هذا الإجمال هو أن الظن بالتكليف لا ينقح صغرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون. الظن بالتكليف لا ينقح الصغرى حتى تأتي الكبرى الثابتة، وذلك لأننا لو سلمنا مبنى العدلية المشهور عند العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، هذا لو سلمناه، لذلك نقول هذا إجمال خصوص الجواب الأول والثاني، هو بقطع النظر عن الجواب الثالث. هو يسلم مسألة التبعية وكون المصلحة والمفسدة في نفس المتعلق، لذلك هو يقطع النظر عن الجواب الثالث. لو سلمنا مبنى العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، ولكن مع ذلك هذه المصالح والمفاسد لا تكون ضررا على الفاعل، ليس من الضرر على نفس الفاعل، ليس ضررا شخصيا على الفاعل، وذلك لما ذكرناه من أن المصالح والمفاسد التي تكون في المتعلقات غالبا ما تكون نوعية، فلا نسلم أن الظن بالتكليف دائما هو ظن بالضرر. ليش؟ لأننا لو سلمنا كون الظن بالتكليف يقتضي الظن بالمفسدة، هذا ليش نسلم أن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالمفسدة؟ نقول لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فالمفسدة علة للحكم. إذا ظننا بالحكم المعلول للمفسدة يعني ذلك أننا نظن بالعلة بالمفسدة، نظن بالعلة المفسدة، لكن المفسدة غالبا ما تكون نوعية، فلا تكون ضررا على الفاعل، لا تكون ضررا شخصيا على الفاعل. فحتى لو سلمنا، حتى لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الثالث وسلمنا كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هاي المصالح والمفاسد لا تمثل ضررا بالنسبة إلى الفاعل، فلا يتنقح صغرى لزوم دفع الضرر المظنون. أصلا ليس هناك ضرر مظنون حتى يجب دفعه بحكم العقل. هذا اللي ذكر المصنف، وبالتالي نمنع ثبوت الصغرى. الكبرى مسلمة ولا نزاع في لزوم دفع الضرر المظنون عقلا، ولكن في محل كلامنا ما عندنا ضرر مظنون، ليس لنا ضرر شخصي يعود على الفاعل، على شخص الفاعل، وإنما الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد نوعية قد لا تمثل مفاسد شخصية وأضرار شخصية لنفس الفاعل. فإن قيل في مقام الجواب عن ذلك أن المفاسد إذا لم تمثل ضررا على الفاعل المفاسد، إذا لم ترجع المفسدة في الحرام في شرب الخمر مثلا إلى ضرر على الفاعل، إذا لم يرجع الأمر إلى ذلك، فكيف يحكم العقل بقبح هذا الفعل، بقبح ما فيه مفسدة؟ إذا ما كان حكم العقل وما كانت المفسدة في شرب الخمر مضرة على شخص الفاعل، إذن لما يحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل؟ الجواب عن ذلك واضح، وهو أن حكم العقل بقبح ما فيه مفسدة ووجوب ما فيه مصلحة، هذا ليس الملاك فيه هو وجود الضرر وعدم وجود الضرر، وإنما الملاك فيه هو المصالح والمفاسد النوعية التي تعود بالنفع على عامة أبناء النوع، وليست القضية مرتبطة بشخص الفاعل. طبعا احنا قبل ان قلت جاوبنا عن 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 الاستدلال، وقلنا ان الظن بالتكليف لا ينقح صغرى الظن بالضرر، لا ينقح صغرى لزوم دفع الضرر المظنون، لعدم الملازمة بين الظن بالتكليف وبين الظن بالضرر. هذا فرغنا منه. يجي واحد يستغرب يقول إذا ما كانت المفاسد ترجع إلى الأضرار الشخصية، إذن كيف يحكم العقل بقبح شرب الخمر إذا ما كان شرب الخمر به مضرة؟ هذا قد يكون مستغربا، شرب الخمر إذا ما كان به مضرة، إذن ليش يحكم العقل بقبح فعله؟ نقول قبح الفعل مو راجع إلى المضرة، ليس ناشئا من ملاك المضرة، ليس الملاك لحكم العقل بقبح ما فيه مفسدة وحسن ما فيه مصلحة، ليس الملاك في هذين الحكمين هو وجود وعدم وجود المضرة الشخصية، وإنما الملاك فيه وجود وعدم وجود المفسدة والمصلحة النوعية، فالقضية مرتبطة بمصالح ومفاسد نوعية وليست مرتبطة بأضرار شخصية. تقول إذا أنا ما يضرني البعيد، يقول إذا ما يضرني شرب الخمر فخلي أشرب خمر، هذا ليس فعلا قبيحا. يقول لا، قبح شرب الخمر هذا لا يرتبط بمضرة شخصية، حتى إذا ارتفعت المضرة الشخصية لا بأس برفع الحرمة، هذا يرتبط بمفاسد نوعية قد لا تعود بالمضرة على شخص الفاعل، لكن مع ذلك هي حرام. فإذا القضية ترتبط بمصالح ومفاسد نوعية وليست مرتبطة بأضرار شخصية. هذا اللي ذكر المصنف، ثم أكو تكملة أهم، خلي نقرأ هذا المقدار. قال: وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة، لا المفسدة المتحققة ولا المنفعة الفائتة، اللتان في الأفعال وأنيط بهما الأحكام بمضرة. هاي المفسدة مو مضرة، فوت المصلحة مو مضرة، فإذا كانت مو مضرة واضح التكملة، إذن لا تتنقح الصغرى، صغرى لزوم دفع الضرر المظنون لا تتنقح، فلا تأتي الكبرى فلا يتم القياس. القياس لابد من تماميته، مو فقط تتم الكبرى، الصغرى أيضا لابد من أن تتحقق، الصغرى ليست متحققة فلا يتم هذا الجواب. طبعا هذا إذا سلمنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لأن هو يقول المفسدة ولا المنفعة الفائتة، يعني شنو؟ يعني أكو مفسدة في الفعل وأكو مصلحة فائتة، هذا مبني على تسليم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. بعبارة أخرى هذا قطع للنظر عن الجواب الثالث، ومن هنا كان ينبغي للمصنف أن يقدم هذا الإجمال على الجواب الثالث، المفروض كان يقدم، لأن هذا إجمال للجواب الأول والثاني، المفروض يقدمه بالجملة ثم بعد أن يفرغ يجي يذكر الجواب الثالث. زين. قال: وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الأحكام بمضرة وليس مناط. هذا جواب هذا الإشكال. أنت تقول إذا ما كانت القضية راجعة إلى مضرة فوت المصلحة والوقوع في المفسدة ليست مضرة، فلما يحكم العقل بقبح ما فيه المفسدة وحسن ما فيه المصلحة؟ يقول هذا لا، ليس الملاك هو المضرة، وإنما الملاك هو المصالح والمفاسد النوعية. يقول وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك، يعني بناء على مسلك العدلية، وأن العقل يستقل بحسن الحسن وقبح القبيح على القول بذلك، ليس المناط هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله. هاي وارد على فاعله أحسنتم، يعني شخصي، مو المناط في الحكم بالحسن والمناط في الحكم بالقبح هو لزوم الضرر الشخصي. يقول شرب الخمر بضرر شخصي، وترك الصلاة وتفويت مصلحة الصلاة بضرر شخصي، فيحكم العقل بقبح الأول وحسن الثاني. لا، ليس الأمر كذلك. ليس مناط حكم العقل هو كونه وهو ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه. ولعمري ما قال شنو المناط، المناط هو اللي ذكرناه، من كونه مستمر على مصالح ومفاسد نوعية وليست مضار شخصية تعود في الوقوع في المفسدة وفي فوات المصلحة. ولعمري هذا أوضح من أن يخفى. هذا يعنيك قول ليس المناط، ليس مناط حكم العقل أوضح من أن يخفى. فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون ها هنا أصلا، لا مجال للقاعدة. القاعدة مسلمة وتامة ولا شائبة فيها، ولكن الصغرى غير متحققة، فلا مجال لأن تأتي الكبرى. يقول فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون ها هنا أصلا. ها هنا ليش لا مجال؟ لعدم تحقق الصغرى، لمنع الصغرى. ما عندنا ضرر شخصي مظنون حتى نجي نقول لزوم دفع الضرر المظنون، ولا استقلال للعقل. هذا الاستقلال للعقل إشارة إلى توهم وإشكال قد يرد في المقام. حاصل هذا الإشكال هو أننا نسلم للمصنف أن لا مجال لقاعدة لزوم دفع الضرر المظنون، لا مجال للقاعدة، وذلك لعدم تحقق صغرها. صغر الضرر المظنون غير متحققة، فالكبرى المسلمة التي لا شك فيها لا مجال لها. ولكن قد يقال هنا قاعدة أخرى، قاعدة ثانية كبرى غير الكبرى المذكورة تامة وصغرها أيضا متحققة، وهي قبح ما فيه احتمال المفسدة. قبح ما فيه احتمال المفسدة، يعني قبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو احتمال ترك وتفويت المصلحة. هاي قاعدة عقلية جديدة غير القاعدة العقلية المتقدمة، غير مسألة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون. عندنا قاعدة جديدة هي حكم العقل، استقلال العقل بقبح فعل ما فيه مفسدة مظنونة محتملة. الفعل الذي يحتمل أن يكون مشتملا على مفسدة هذا يقبح فعله. ما قاعد نتحدث عن الضرر، لا، رجعنا ويا الخصم ويا المصنف في الحديث عن المفاسد. نقول العقل يستقل بقبح فعل ما يحتمل فيه المفسدة وقبح فعل ما يحتمل فيه تفويت المصلحة. إذا أكو طريق يحتمل أن يكون فيه مفسدة أو أكو طريق يحتمل أن يكون فيه تفويت للمصلحة لمصلحة معينة، العقل يستقل بقبح سلوك هذا الطريق. هاي قاعدة عقلية غير قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون. ما نتحدث عن الضرر، وإنما نتحدث عن المفاسد التي قد تقع والمصالح التي قد تفوت. العقل يقول كل فعل يحتمل فيه الوقوع في المفسدة أو يحتمل فيه تفويت مصلحة معينة هذا الفعل يكون قبيحا. هاي الكبرى، هاي الكبرى، الآن نجي إلى الصغرى. الصغرى متحققة، نقول بمجرد أن يظن المكلف الفقيه يظن بالتكليف، هو يظن بالوقوع في المفسدة ويظن فوات المصلحة في ظرف المخالفة. مو هيك بدينا احنا الوجه هذا الأول، وجه الأول هكذا قررنا قربنا، قلنا إذا ظن المكلف الفقيه بالتكليف لازم ذلك الظن بالمفسدة بناء على تبعية المصالح للأحكام، للتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. الظن بالتكليف يستلزم الظن بالمفسدة وتفويت المصلحة في ظرف المخالفة. تجي هاي القضية العقلية المسلمة، حكم العقل بلزوم أو حكم العقل بقبح فعل ما فيه المفسدة وما يحتمل فيه تفويت المصلحة الصغرى تامة ومنقحة والكبرى مسلمة. إذن يحكم العقل بقبح مخالفة الظن. قبح مخالفة الظن يعني شنو؟ يعني لزوم العمل بالظن، وهو معنى حجية مطلق الظن. فإذا احنا نستبدل الكبرى، هاي الكبرى المسلمة التي لم تتنقح صغراها، نستبدلها بكبرى مسلمة أيضا والصغرى متحققة. هذا إن قلت. المصنف يجيب عن ذلك، يقول الظن بالمفسدة وتفويت المصلحة وإن كان ثابتا فعلا ومتحققا بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، الصغرى متحققة، نعم لا شك في ذلك. الظن بالتكليف يستلزم الظن بالمفسدة والظن بتفويت المصلحة، هذا أمر لا مجال للنزاع فيه بناء على التبعية المذكورة، هذا أمر واضح. ولكن الكبرى ممنوعة، الكبرى هاي المرة ممنوعة، إذ لا يستقل العقل بقبح ما فيه مفسدة محتملة، لا يستقل العقل بذلك، إنما يستقل العقل بقبح فعل ما فيه مفسدة محرزة وتفويت مصلحة محرز، هذا الذي يحكم العقل فيه. إحنا إذا رجعنا إلى عقولنا نجد أن العقل يحكم بقبح فعل ما يشتمل على المفسدة المحرزة. الفعل إذا كان فيه مفسدة محرزة مقطوعة معلومة، العقل يحكم بقبح هذا الفعل. أما إذا كانت المفسدة محتملة، المفسدة محتملة، لا يحكم العقل بقبح هذا الفعل. الكذب حيث كان مشتمل على مفسدة واضحة ومعلومة يفسد المجتمع، العقل يحكم بقبحه، فالشارع تبعا يحكم بحرمته. أما إذا كان فعل معين، هذا لا نحرز كونه مشتمل على مفسدة، وإنما يحتمل أن يكون فيه مفسدة، العقل لا يحكم بذلك. العقل إنما يحكم بقبح فعل يشتمل قطعا على مفسدة، يشتمل قطعا على تفويت مصلحة ملزمة. أما أن يحتمل المفسدة ويحتمل تفويت المصلحة، العقل لا يحكم بقبح هذا الفعل. فهذا إن قلت الأخير الثاني، هذا طرح صغرى وكبرى. الصغرى مسلمة ولكن الكبرى ممنوعة، على خلاف الوجه الأول اللي ذكرناه، الكبرى كانت مسلمة ولكن الصغرى ممنوعة. فالحاصل أن الكبرى الثابتة المسلمة هاي صغراءها ممنوعة، والصغرى الثابتة المسلمة كبراءها ممنوعة، فلا يتم الوجه والدليل على التقديرين. إما الأمر لا يخلو، إما أن الصغرى ممنوعة كما في الأول، وإما الكبرى ليست مسلمة كما في الثاني. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الأول. قال ولا استقلال للعقل. هاي لا استقلال للعقل جواب عن هذا الإشكال اللي ذكر، أننا نطرح تقريب جديد، صغرى متحققة والكبرى أيضا ثابتة. شنو الصغرى المتحققة؟ هي احتمال المفسدة، احتمال التكليف، الظن بالتكليف يستلزم احتمال المفسدة في الفعل، والعقل يحكم بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة. هاي الكبرى، يقول الكبرى غير مسلمة، يقول ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة، يعني الكبرى غير مسلمة هاي المرة، أو ترك ما فيه احتمال المصلحة، أو ترك ما فيه احتمال المصلحة، وإنما العقل يحكم بقبح ما فيه مفسدة محرزة ليست مفسدة محتملة، وتفويت مصلحة محرز، ولا يحكم بقبح ما فيه مفسدة محتملة. فالكبرى هاي المرة ممنوعة. ثم قال فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن المطلوب هو منع الكلية كما ذكرنا في أكثر من موضع. هذا فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى أن مطلوبنا في مقام رد الاستدلال هو المناقشة ومنع الكلية، وحينئذ لا يرد على المصنف أن بعض الأحكام الشرعية قد تنشأ من مضار شخصية، هذا قد يسلم مضرة شخصية. مثلا قد يحرم على شخص معين إلى وضع معين أن يفعل شخصا بعينه، أن يفعل عفوا فعلا بعينه خصوص هذا الشخص، يعني مرجع تقليد مثلا ما يناسب بعض الأفعال اللي تناسبنا إحنا الطلبة الصغار، فهذا إنما يحرم الفعل باعتبار عود المفسد على شخصه مثلا فيحرم الفعل، فالحرمة ناشئة من مضرة شخصية. هذا لا يعني عدم تمامية كلام المصنف، لا يصلح أن يكون ردا للمصنف. ليش؟ لأن المصنف غرض فقط إبطال الكلية، وأن المصنف غرض منع الملازمة، وأن ماكو ملازمة، كلما ظن الفقيه بالتكليف ظن بالضرر. هاي الكبرى هاي الملازمة ممنوعة، أما قد يثبت هذا الأمر في بعض الأحيان، هذا لا يعني بطلان كلام المصنف، المصنف غرض منع الكلية ولو بإبراز بعض الموارد التي لا يستلزم فيها الظن بالتكليف، لا يستلزم الظن بالمضرة. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى ذلك. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. ثم الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المذكورة لإثبات حجية مطلق الظن. الوجه الثاني مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنه إذا أدى الظن إلى حرمة شيء أو وجوب شيء، إذا ظننا بالتكليف، ظننا بالتحريم، أو ظننا بالإيجاب، فمعنى ذلك أن الوجوب في محل الكلام، سخلونا بالواجب مثلا، إذا ظننا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، معنى ذلك أن الوجوب راجح، الظن بالوجوب يعني أن الوجوب راجح، ومقابل الوجوب الطرف الثاني، طرف الوجوب الثاني هو عدم الوجوب، هذا يكون موهوم، هذا موهوم. ليش؟ لأن الظن يعني ترجيح أحد الطرفين على الطرف الآخر، الطرف المظنون يكون راجحا والطرف الآخر يكون مرجوحا. فإذا ظننا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الظن يكون معناه هو رجحان الوجوب. فإذا لم يأخذ المكلف بهذا الوجوب ولم يعمل بظنه، احنا نريد نثبت حجية الظن، إذا لم يعمل المكلف على طبق ظنه، يعني ذلك أن المكلف قد ترك الطرف الراجح ورجح ذاك الطرف الآخر المرجوح. ترك العمل على وفق الظن إذا ظن بالوجوب ومع ذلك هو ما عمل على وفق الوجوب، ما ألزم نفسه، ظن بالحرمة بحرمة لحم الأرنب وما عمل على وفق ظنه، وإنما اقتحم وتناول لحم الأرنب، هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن المكلف ترك الطرف الراجح ورجح الطرف الآخر المرجوح، فترك العمل، هاي الخلاصة، خلاصة هاي المقدمة الأولى، ترك العمل بالظن يعني ترجيح المرجوح على الراجح. هاي المقدمة الأولى، ترك العمل بالظن يعني ترجيح المرجوح على الراجح. المقدمة الثانية هي أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، قبيح، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، لوضوح أن معنى ذلك هو ترجيح الجهل، الوهم يعني، على الاعتقاد اللي هو يعني الظن. وقبح واضح، قبح ترجيح العلم والاعتقاد، قبح ترجيح الجهل على العلم والاعتقاد، هذا واضح. أن يجي واحد يترك العمل بالطرف الراجح ويعمل بالطرف المرجوح، هذا قبيح. هاي المقدمة الثانية. نتيجة ذلك، نتيجة ضم المقدمة الأولى إلى الثانية، هي أن ترك العمل بالظن هو ترجيح للمرجوح على الراجح القبيح، فلا بد من العمل بالظن، لا بد يتعين حينئذ العمل بالظن وترك هذا القبح، لا بد من العمل بالظن. هذا يعني، هذا يعني حجية مطلق الظن، وأن كل ظن، كل ما يحصل ظن عند المكلف يجب أن يعمل على وفق ظنه، وإلا ترك العمل بالظن قبيح، ترجيح للمرجوح على الراجح. حاصل هذا الوجه هو قياس استثنائي، قياس استثنائي مؤلف من مقدمة شرطية متصلة. قياس الاستثنائي دائما يتألف من شرطية وحملية. قياس استثنائي مؤلف من قضية مقدمة شرطية متصلة، هي المقدمة الأولى التي تعني الملازمة، الملازمة بين ترك العمل بالظن وبين ترجيح المرجوح على الراجح. هاي الملازمة هي المقدمة الشرطية المتصلة اللي هي قوام القياس الاستثنائي، ومؤلف أيضا من 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 قضية حملية، من قضية حملية اللي هي ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. هاي قضية حملية، مبتدأ وخبر، موضوع ومحمول، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. هذا القياس الاستثنائي المؤلف من المتصلة والحملية يستثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. نقول لو لم يعمل المكلف بظنه للزم ترجيح المرجوح على الراجح، ولكن ترجيح المرجوح على الراجح باطل قبيح، فإذن يتعين العمل بالظن، يتعين العمل بالظن. هذا الوجه الثاني. في مقام نقده وجوابه نقول أما المقدمة الثانية، المقدمة الحملية، فهي مقدمة مسلمة ولا شائبة فيها، لا ريب في أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. شوية بيدق هذا إخواني، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، هاي المقدمة الحملية واضحة ولا نقاش لنا فيها، فخلي نستبعدها. وإنما الكلام في المقدمة الأولى، إنما الكلام في الملازمة، هاي الملازمة موضع نقاش وموضع تأمل. بيان ذلك، بيان ذلك أن مورد الملازمة، الملازمة إنما تتحقق فيما إذا تحقق أمران. حتى تثبت الملازمة المذكورة في المقدمة الأولى، الملازمة بين ترك العمل بالظن، بين ترك العمل بالظن وبين ترجيح المرجوح على الراجح، ولزوم ترجيح المرجوح على الراجح، بعد ما نقول قبيح، قبيح هاي بالمقدمة الثانية، هذا واضح، وإنما كلامنا بالملازمة، كلامنا في الملازمة بين ترك العمل بالظن وبين لزوم الترجيح، بين لزوم ترجيح المرجوح على الراجح. هاي الملازمة إنما تكون تامة إذا توفر أمران. الأمر الأول هو أن يكون التكليف منجزا، أن يكون التكليف ثابتاً ومنجزاً بحيث يلزم على المكلف أن يعمل وأن يختار أحد الأمرين، أن يختار الراجح أو المرجوح، أن يختار المظنون أو المبهوم، لا بد أن يكون التكليف منجزاً. هذا أمر واضح. الأمر الثاني هو أن يكون الاحتياط ممتنعا عقلا أو ممنوعا شرعا، أن يكون الاحتياط ممنوعا إما عقلا أو شرعا، ما يتمكن المكلف من الاحتياط، أو على الأقل لا يجب الاحتياط. يعني بتعبير جامع نقول الاحتياط منغلق، طريق الاحتياط منغلق. هذان الأمران لو تما حينئذ تجي الملازمة المذكورة، تتحقق فعلا الملازمة وتثبت الملازمة المذكورة في المقدمة الأولى. الشيخ الأنصاري مثل لهذا المورد، قال كما لو وجب السفر إلى بغداد مثلا، كان المكلف، أنا أقول مو الشيخ الأنصاري، كان المكلف ناذر زيارة الإمامين الجوادين سلام الله عليهما، فوجب السفر إلى بغداد، فإذا التكليف شنو؟ تنجز، التكليف ناجز وثابت. وكان لبغداد طريقان، واحد من الطريقين مظنون والطريق الآخر موهوم، هو وصل إلى مفترق طرق وظن أن الطريق على جانب اليمين يوصل وأن الطريق الثاني لا يوصل، ظن كان واحد من الطريقين مظنونا والطريق الآخر موهوما. زين، اتحقق الأمر الأول مو؟ تنجز التكليف، ويجب أن يختار واحد من الأمرين، ما يمكن إلى أن يرجع يقول طالما أنا تحيرت فأرجع، لا، ما يجوز أن يرجع. ليش؟ لأن التكليف منجز ويجب أن يكمل سفره إلى بغداد، فلا بد أن يختار واحد من الأمرين. زين، يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط؟ الجواب لا، ما يمكن أن يسلك الطريقين معا مثلا، الاحتياط يقتضي الجمع في أمثال هكذا موارد، والاحتياط ممتنع عقلا غير ممكن، لا يمكن الاحتياط بسلوك الطريقين معا. حينئذ المصنف يقول حينئذ تثبت الملازمة. ليش؟ لأن المكلف يجب أن يختار واحد من الأمرين، فإذا رجح الموهوم على المظنون سوف يكون ذلك ترجيحا للمرجوح على الراجح اللي بالمقدمة الثانية يثبت كونه قبيح، ويكون ملامن إذا سلك الطريق الموهوم وتبين فعلا هذا الطريق منغلق، يكون ملامن، يقول له أخو أنت كنت تظن أن الطريق الأول كان مفتوح، فلما لم تسلك هذا الطريق؟ فيكون سلوكه للطريق الموهوم دون المظنون يكون قبيحا وتتم هذه الملازمة. فإذا الملازمة تكون تامة فيما إذا تنجز التكليف ولم يمكن الاحتياط عقلا أو كان ممنوعا شرعا أو على الأقل لم يكن واجبا، كما لو دار الأمر مثلا بين التمام وبين القصر، بين القصر وبين التمام، فإذا أمكن الاحتياط لا تثبت الملازمة، وإذا لم يمكن الاحتياط مثلا كما لو كان الاحتياط عسرا أو حرجا ولا يجب الاحتياط حينئذ لا تثبت الملازمة. أما إذا انتفى هذان الأمران أو واحد من هذين الأمرين حينئذ بعد لا تثبت الملازمة، إذا ما كان التكليف ثابتا أصلا، يعني ما كان السفر إلى بغداد واجبا وإنما غرضا مثلا أن يتنزه في بغداد، فوصل إلى طريق بمفترق طرق، واحد مظنون واحد موهوم، قال أنا هيك السفرة ما أريدها، يرجع، من حقه أن يرجع. ليش؟ لأن السفر ليس واجبا، ليس التكليف منجزا. إذا ترك العمل بالظن جاوبوني، إذا ترك العمل بالظن ورجع ما واصل سفره، هل يلزم ترجيح المرجوح على الراجح؟ الجواب لا. يقول أنا ما أريد أسافر أصلا، حينئذ لا تثبت الملازمة. ترك العمل بالظن لا يعني ترجيح المرجوح على الراجح، لا يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح. أو هكذا مثلا إذا كان التكليف منجزا ولكن أمكن أن يحتاط، لا مانع من الاحتياط لا عقلا ولا شرعا، كما لو دار الأمر بين القصر والتمام وكان التمام مظنونا. حتى نكمل موضوع الصورة، حتى نكمل الموضوع، نقول هو دار الأمر بين أن تكون وظيفة القصر أو التمام، وكان التمام مظنونا والقصر مهوما وأمكن الاحتياط، أمكن الاحتياط، هو ما عمل بظنه وإنما جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين واحتاط، هذا هل يلزم أيضا ترجيح المرجوح على الراجح؟ الجواب لا، مع أنه هو ترك العمل بظنه. العمل بظنه يقتضي شنو؟ يقتضي أداء التمام وعدم أداء القصر. العمل بالظن يقتضي أن يأتي بالتمام فقط دون القصر. هو ما عمل بظنه وإنما احتاط، قال أنا خلي أجمع بين الأمرين، فجمع بين الأمرين، ترك العمل بالظن، ومع ذلك لم يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. فإذا النتيجة أن الملازمة إنما تكون ثابتة في ظرف ثبوت أمرين: تنجز أصل التكليف، ثانيا عدم إمكان الاحتياط شرعا أو عقلا، إما أن يكون عقلا ممنوع من الاحتياط أو لا يجب أصلا الاحتياط شرعا. حينئذ نقول المقدمة الأولى إنما تكون تامة، حتى نعبر بتعبير جامع، إنما تكون المقدمة تامة فيما إذا دار الأمر بين هذين الأمرين، إذا دار شأن التكليف بين المظنون والمهوم مع الدوران تأتي الملازمة. أما إذا ما كان هناك دوران لا تأتي الملازمة. متى يتحقق الدوران؟ إذا تحقق هذان الأمران: ثبوت التكليف وعدم إمكان الاحتياط شرعا أو عقلا. إذا دار التكليف بين الأمرين تثبت الملازمة. نسأل متى يكون الدوران؟ الدوران إنما يكون تاما مع تمامية مقدمات الانسداد. إذا تمت مقدمات الانسداد يحصل هذا الدوران. شنو مقدمات الانسداد؟ ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي، انغلاق طريق العلم أو العلمي بالحكم الشرعي، راح يجي الحديث عن مقدمات الانسداد مفصلا، لكن الآن حتى نتمم الجواب نقول حتى يتحقق الدوران لا بد من تمامية مقدمات الانسداد. فأولا لا بد أن يثبت التكليف بالعلم الإجمالي. أولى مقدمات الانسداد هو أننا نعلم إجمالا بثبوت جملة من التكليفات في الشريعة المقدسة، والدليل على المقدمة واضح، هو أن عدم اشتمال الشريعة على أحكام إلزامية هذا يبطل الشريعة ويخرج الشريعة عن روحها. فإذا نحن نعلم إجمالا بثبوت تكاليف شرعية إلزامية، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية من مقدمات الانسداد هو انسداد باب العلم والعلمي بالحكم الشرعي، لا عندنا علم بالأحكام الشرعية ولا عندنا طرق ظنية معتبرة هي بمنزلة العلم، لم يقم الحجة على أمارة من الأمارات المذكورة، فلا علم ولا علمي. هاي المقدمة لو لم تكن تامة فإذا عملنا بالعلم أو بالعلمي لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، فنحتاجها أيضا في تمامية هذا الوجه. شوفوا أخواني، إحنا قلنا لابد أن يكون التكليف ناجزا ولا يمكن الاحتياط حتى يلزم الترجيح ويدور الأمر بين هذين الأمرين، ولكن أيضا نحتاج إلى انغلاق باب العلم والعلمي، وإلا إذا دل الدليل على حجية خبر الثقة وعمل المكلف بخبر الثقة، خبر الثقة حجة، فنزل هذا اللي في طريقه إلى بغداد وتحير، نزل فشاف واحد من أصدقائه ثقة ومعتمد وعارف بالطريق، ضابط بالمرور أفرض ومتدين، شو تريد بعد؟ سأله قال له منين الطريق إلى بغداد؟ قال له منها الطريق إلى بغداد. أي أشار لمن؟ أشار إلى الموهوم، أشار إلى الموهوم، قال له منها الطريق إلى بغداد ساعتين وتوصل إن شاء الله تعالى. زين، هذا ترك للعمل بالظن هل يعني ترجيح المرجوح على الراجح؟ هل يلزم منه ذلك؟ الجواب لا. فإذا هاي المقدمة أيضا نحتاجها في تمامية الملازمة، نحتاج إلى انسداد باب العلم والعلمي، ونحتاج في الحقيقة إلى كل مقدمات الانسداد، كل مقدمات الانسداد نحتاج إلى لزوم التصدي وعدم إهمال التكليف، هذا أيضا نحتاجه، ونحتاج إلى كل مقدمات الانسداد، نحتاج إلى عدم جواز العمل بالاحتياط أو عدم وجوبه، نحتاج إلى عدم جواز الرجوع إلى التقليد، الرجوع إلى التقليد، وإلا إذا جاز الرجوع إلى التقليد في مثل إجحالة، جاز الرجوع إلى التقليد والتعبد بكلام الغير، حينئذ بعد لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. المصنف يقول نحن نحتاج إلى جميع مقدمات الانسداد حتى تثبت الملازم، وإلا بمجرد أن تنخرم واحدة من مقدمات الانسداد لا تثبت الملازمة، ومعنى ذلك رجوع هذا الوجه إلى دليل الانسداد الآتي. هذا في الحقيقة ليس وجها مستقلا لإثبات حجية الظن المطلق أو مطلق الظن، وإنما هذا يرجع إلى دليل الانسداد. فالأمر لا يخلو إما أن نقتصر على هاي المقدمة الملازمة المذكورة في المقدمة الأولى، وفي الحقيقة هاي الملازمة هي بعض من مقدمات الانسداد الآتي في الوجه الرابع. فإذا اقتصرنا على خصوص هاي المقدمة وما ضممنا إلى المقدمة شيء آخر، اقتصرنا على هاي الملازمة، هذا الوجه لا يكون منتجا. إذا فقط اقتصرنا على هاي المقدمة وما ذكرنا سائر مقدمات الانسداد، قلنا الترك العملي بالظن يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وما ضممنا إلى مثلا انسداد باب العلم والعلمي، فقط قصرنا النظر على هاي المقدمة، هذا الدليل لا يكون منتجا، لا ينتج أن ترك العمل بالظن ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح، لا، هذا لا يكون ترجيحا ولا يكون قبيحا. إذا عمل بالعلم لا يكون قبيحا ولا يكون من ترجيح المرجوح على الراجح، لا يتم هذا الدليل. فإذا اقتصرنا على خصوص هاي المقدمة ولم نضم للمقدمة سائر مقدمات الانسداد لا يكون هذا الوجه منتجا، وإلا إذا ضممنا لهاي المقدمة سائر مقدمات الانسداد لم يكن هذا الوجه وجها مستقلا برأسه، وإنما يكون راجعا إلى دليل الانسداد. فالأمر لا يخلو، إما لا يكون هذا الوجه منتجا وإما لا يكون مستقلا، وإنما يكون راجعا إلى دليل الانسداد. هذا المناقشة في الوجه الثاني، ويتبين عدم تمامية الوجه الأول كما فرغنا منه اليوم، وعدم تمامية الوجه الثاني أيضا. قال الثاني أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، هاي المقدمة الأولى المتصلة، وهو قبيح، هاي المقدمة الثانية حملية، وفيه إشكال أنه لا يكاد يلزم منه من عدم الأخذ بالظن ذلك، يعني شنو؟ يعني ترجيح المرجوح على الراجح، لا يكاد يلزم من ترك العمل بالظن وترك الأخذ بالظن لزوم ترجيح المرجوح على الراجح إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما. متى يكون لازما؟ يكون لازما إذا كان التكليف منجزا، ما يقدر يدير وجهه ويرجع، يقول له لا، لابد لك أن تختار، أنت متحير مردد بين أمرين، لابد لك أن تختار واحد من الأمرين، إما المظنون أو طرف الظن، يعني الطرف الثاني للظن الموهوم لا يكاد يلزمه ذلك، يعني لا تتم الملازمة إلا في هذا المورد، المورد الذي لا بد فيه من أمرين، قاعد يبين مورد الملازمة متى تتم الملازمة. لا يكاد يلزمه ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه، بطرف الظن يعني طرف الظن الثاني الموهوم، لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بالوهم لازما، لابد أن يأخذ بأحد الأمرين. هذا أولا. ثانيا، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا، إما أن لا يمكن الاحتياط، لا يمكن الاحتياط، كما شنو؟ كما لو لا يمكن الاحتياط عقلا، كما في مثال السفر، مثال السفر ما يمكن عقلا الجمع بين الطريقين، أو عدم وجوبه شرعا كما لو كان مستلزما للعسر والحرج، الاحتياط لا يكون واجبا، أما إذا كان الاحتياط واجبا أو لا، إذا كان الاحتياط، أما إذا كان الاحتياط غير ممكن، غير ممكن، أو كان الاحتياط غير واجب، فلا بد من أن نختار واحد من الأمرين ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه. هاي ليدور، يعني يقول لكي يدور لابد من أن يثبت التكليف، أن يتنجز التكليف، ولا يمكن الاحتياط أو لا يجب الاحتياط، حتى يدور الأمر بين ترجيحه، يعني ترجيح المرجوح والعمل بالظن، وترجيح طرفه، ترجيح طرف الواهم. ولا يكاد يدور الأمر بين هما إلا بمقدمات دليل الانسداد، لا يدور إلا مع تمامية كل مقدمات الانسداد، وإلا إذا انفتح باب العلم، انفتح باب العلم بعد لا يدور الأمر. إذا سأل واحد ثقة عارف بالطريق وجاوبه، بعد ما يدور عند الأمر بين العمل بالظن والعمل بالوهم، وإنما يعمل بخبر الثقة، لحجية خبر الثقة، ولا يكون ترجيحا للمرجوح على الراجح لو عمل بذاك الطرف. ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد، وإلا إذا لم تؤخذ مقدمات الانسداد بنظر الاعتبار، إذا قطعنا النظر عن مقدمات الانسداد، كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي. إذا اختلت المقدمة الأولى الثانية عفوا، إذا المقدمة الثانية من مقدمات الانسداد الآتية إذا كانت مختلة، وكان بإمكاننا أن نصل إلى العلم بالحكم الشرعي أو الطريق العلمي، وكان وافيا بمعظم الفقه، خبر الواحد حجة كما تقدم، وكان وافيا بمعظم الفقه، حينئذ بعد نعول على خبر الثقة، ولا يدور الأمر بين الظن أو الوهم. يقول: وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط، أو الاحتياط هاي المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد. إذا كان الاحتياط ممكنا فيحتاط حينئذ. احتياطه لا يعني ترجيح المرجوح على الراجح، ترك للعمل بالظن، كما لو جمع بين القصر والتمام، ما نقول أنت على أي أساس تترك العمل بالظن، هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، يقول لا، أنا ما رجعت المرجوح على الراجح، وإنما احتطت، والاحتياط حسن. وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة. هاي البراءة هي مرتبطة أيضا بالمقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد الآتية. يجوز العمل بالبراءة. احنا ليش نقول لا يجوز العمل بالبراءة؟ لأن العمل بالبراءة في جميع الموارد، في جميع الموارد، هذا يعني تضييع الدين، أن تجي في كل مورد الشك به بالوجوب أو بالتحريم بالإلزام تجري البراءة عن الإلزام، هذا تضييع للدين. أما إذا ما تمت هاي المقدمة حينئذ يجوز العمل بالبراءة أو غير أو غيرهما، غير البراءة من الاستصحاب مثلا، يستصحب الحالة السابقة على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات، الأشخاص يختلفون في ثبوت وعدم ثبوت المقدمات، البعض بنى على حجية خبر الثقة فبطلت عند المقدمة الثانية، البعض ما ثبت عنده حجية خبر الثقة مثلا فاستقامت عند المقدمة الثانية، فقد يختلفون في ثبوت المقدمات، يختلفون في الأحوال، يختلفون المكلفين من شخص إلى آخر على ما ستطلع على حقيقة الحال في الوجه الرابع الآتي. يقول: ولا يكاد يدور الأمر بين المقدمات، بل ولا يكاد يدور الأمر بينهما بين الأمرين إلا بمقدمات دليل الانسداد، وإلا كان اللازم هو الرجوع للعلم أو العلم أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال. فيريد يقول النتيجة أن هذا الوجه المذكور هو في الحقيقة هو بعض من مقدمات دليل الانسداد، فإذا قصرنا النظر عليه لا يكون منتجا، وإذا ضممنا إلى سائر المقدمات حينئذ سوف يرجع إلى دليل الانسداد الآتي الحديث عنه، راح نجي نتحدث عن دليل الانسداد ونشوفه هل يكون تاما أو لا. إذن هذا لن عنده وجه مستقل، وإنما هو راجع إلى دليل الانسداد. وصلى الله على محمد وآل محمد.